أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. غرر في أن الهيولى لا تتعرى عن الصورة. بالأمس تكلمنا عن أن الصورة لا يمكن أن تتحقق في الخارج مجردة عن الهيولة، وقلنا أن هذا الكلام مخصوص بالصورة الجسمية في العالم الطبيعي، وذكرنا أن التلازم بين الصورة والمادة من جهة الصورة باعتبار عدم خلو الصورة عن الشكل والحيز وما شاكل ذلك، وهذه الأمور لا يمكن أن نتصور حصولها في الصورة من دون مادة لما تقدم. وفي هذا المبحث الذي نأخذه هذا اليوم نتكلم عن أن الهيولة لا يمكن أن تحصل في الخارج مجردة عن الصورة، ومن الواضح أن الهيولة لا يمكن أن تحصل في غير هذا العالم، فلا حاجة بنا إلى تقييد محل البحث بهيولة هذا العالم، إذ لا وجود للهيولة إلا في هذا العالم. ووجه التلازم بين الهيولة والصورة في هذا العالم من جهة الهيولة أن الهيولة أمر بالقوة، ونحو تحققها يعني تشبثها بالفعل بما هو فعلي بقول مطلق، فلو فرضنا تحقق الهيولة بنفسها لزمت محاذير. محذور أول أن يكون ما بالقوة بالفعل في نفس الوقت، والفعل والقوة متنافيان فيلزم اجتماع المتنافيين. محذور ثاني مبني على التنزل عن محذور الأول، سلمنا بأنهما ليسا متنافيين بحيث لا يجتمعان في شيء واحد وهو الهيولة، لكن يلزم من ذلك محذور ثاني وهو التنافي المستلزم للتركيب، والمفروض أنها هيولة أولى فلا هيولة لها، فإن كانت لا هيولة وراءها لزم من ذلك أن يكون ما هو بسيط مركب وما هو مركب بسيط، وإلا نقلنا الكلام إلى مادتها ومنها إلى مادتها فيلزم التسلسل لا إلى نهاية، وهذا أيضا محذور ثان. محذور ثالث هو أننا لا نتصور أن يكون ما هو بالقوة من جميع الجهات فعليا، لا من جهة التنافي بين الفعلية والقوة، بل من جهة أن القوة تقتضي أن لا يكون لها وجود فعلي. إذا كانت هي عين القوة فلا يمكن أن نتصور أنها موجودة بنحو مستقل عن الآخر، وإلا لم تكن بالقوة، هذا خلف. إذن إما أن يلزم اجتماع النقيضين المتنافيين مستلزم لاجتماع النقيضين، أو يلزم التركب في المادة أو التسلسل، أو يلزم الخلف لأن ما فرض بالقوة أصبح بالفعل، وكل هذه المحاذير وإن كان مأخذها قريبا إلا أن ملزومها واحد وهو فرض المادة موجودة بالفعل بذاتها. أما إذا قلنا بأن المادة موجودة بالفعل لكن بتبع غيرها بحيث تكون فعليتها باعتبار تعلقها بالغير فلا يلزم محذورا، وذلك لأن فعليتها للغير لا لها، فلا يلزم اجتماع المتنافيين ولا الخلف ولا التركب أو التسلسل. ولذلك قيل عن المادة أنها مثل المرأة الدميمة الذميمة التي تستحي من ظهور وجهها وسفور وجهها، فتتوسل لستر قبحها باستعمال الساتر بعد الساتر، الساتر بعد الساتر. فالمادة مثل هذه المرأة والصورة مثل الساتر، فكلما ارتفع ساتر استعملت المرأة ساترا آخر لتستر وجهها. ثم إن هذه المحاذير التي ذكرت وهي براهين تامة قد أقيم غيرها لإثبات عدم خلو الهيولة والمادة عن الصورة في الخارج، وهم ما ذكره السبزواري رحمه الله تعالى، حيث قال أن الهيولة لو فرضت مجردة عن الصورة فإما أن يكون لها وضع بحيث تتعلق بها الإشارة الحسية، أو لا يكون لها وضع، فإن كان لها وضع فذلك يلزم منه تجسمها والمفروض تجردها، وذلك لأن التحيز والمكان والتعلق الإشارة إنما يكون للجسم أولا وبالذات، والمفروض أن هذه مادة مجردة، فتعلق الإشارة بها وتحيزها إنما يكون من جهة تجسمها، وهذا خلف تجردها يلزم الخلف. وإن لم يكن لها حيز، فإذا لم يكن لها حيز وكانت بالفعل لازم من ذلك محذور، وهو أنها إذا كانت بالفعل موجودة بلا حيز فما هو الذي يرجح هذه الصورة أو هذه الصورة لها، إذ من الواضح أنها لا تقبل كل الصور دفعة، وقبولها لبعض الصور دون بعض ترجيح بلا مرجح، فيلزم من ذلك ألا تقبل صورة، وهذا خلف كونها عين القبول والقوة والاستعداد. فإذن لا يمكن أن نفرض تجرد الهيولة لا مع وضع ولا بدون وضع، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم وهو تجرد الهيولة. فإذن لا بد أن نقول أن الهيولة إذا وجدت وجدت مع الصورة لا بدون الصورة. طبعا حاصل هذين المبحثين أن الهيولة لا توجد إلا مع الصورة، وأن الصورة لا توجد إلا مع الهيولة، لا بمعنى أن الدليل يرشدنا إلى مجرد الاتفاق بين الاثنين، بل بمعنى أن البراهين المقامة في البحثين تكشف عن وجود نحو ارتباط خاص بين الصورة والهيولة، بحيث لا يمكن أن يحصل أحد الأمرين دون الآخر، ولكن عدم إمكان حصول أحد الأمرين دون الآخر إما أن يكون من جهة التضايف بين الأمرين، فإن المتضايفين لا يمكن أن يحصل أحدهما دون الآخر، وإما أن يكون من جهة العلية الثابتة في مورد تحقق الأمرين، إما لكون أحدهما علة للآخر أو لكونهما معلولي علة ثالثة. وقد ذكر المحققون من الحكماء أن المعلولين للعلة الثالثة لا يتصور صدورهما معا من العلة الواحدة لاستلزام ذلك كثرة الواحد ووحدة الكثير. نعم العلة توجب اجتماعهما، وهذا لا يتصور إلا في المتضايفين، فإذن يكون الأمر مرددا بين المتضايفين وبين العلة والمعلول. ثم إن إذا لاحظنا مفهوم التضايف نجد أن هذا المفهوم لا ينطبق على الصورة والمادة بالنحو المبحوث عنه في المقام. بيان ذلك أن عنوان الصورة وعنوان المادة بينهما ارتباطه، بحيث لا نتصور مادة مفهوم المادة وهو ما يكون مستعدا إلا مع تصور المستعد لها، ولا نتصور الصورة بمعنى المعنى الفعلي إلا لما يكون قابلا لذلك المعنى الفعلي. فمثلا الصورة وإن كانت في بعض الموارد منطبقة على الحد النوعي إلا أن انطباق عنوان الصورة على الحد النوعي ليس من جهة أنه هو هو، بل من جهة أنه ثابت لشيء آخر. الصورة كما يذكر ذلك صدر المتألهين في كتابه الأسفار تبعا للشيخ الرئيس، يوجد بين موارد إطلاقاتها جامع مشترك وهو جهة الفعلية. حتى قيل عن الواجب أنه صورة الصور لأنه يعطي الفعلية للأشياء، فكأن الصورة هي عبارة عن جهة الفعلية في المتصور، وجهة الفعلية في المتصور لا تتصور إلا بملاحظة شيء آخر يكون فعليا بهذه الجهة. فإذا قيل هذه صورة فتسميتها صورة باعتبار مادتها أو باعتبار شيء آخر، ككون الوجود صورة للماهية، أو كون مثلا البسيط صورة للمركب، أو كون الواجب صورة للممكن، وإلا فالواجب بنفسه ليس صورة، هو هو، لا صورة ولا مادة ولا جنس ولا فاصل وكذا. إذن معنى الصورة يستلزم تصور المادة، ومعنى المادة أيضا يستلزم تصور الصورة، لكن ليس الكلام في نفس المعنيين حتى نتكلم عن النسبة بينهما، الكلام في الذاتين. هذا الجوهر الذي هو عين القوة، هل نسبته إلى الجوهر الذي هو عين الفعلية نسبة المتضايف إلى المتضايف أو لا؟ من الواضح عدم كونهما كذلك، لأن المتضايفين لا يوجدان إلا معا ولا يتصوران إلا معا، مع أن وجود الصورة مع المادة لا يثبت إلا بالبرهان. فلو كان متضايفين لما احتجنا إلى برهان، إذ تصور أحدهما يستلزم تصور الآخر، ووجود أحدهما يستلزم وجود الآخر. إذن العلاقة بين الصورة والمادة بمعنى الذاتين ليست علاقة التضايف، بل لا يمكن أن تكون إلا علاقة العلية والمعلولية. فيقع الكلام حينئذ أنه ما هو العلة وما هو المعلول منهما. تتمة الكلام نأتي عليه إن شاء الله. قال: غرر في أن الهيولة لا تتعرى عن الصورة، أي لا تتجرد. وإلى هذا أشار الشيخ الرئيس بقوله: الهيولة كالمرأة الدميمة المشفقة عن استعلان قبحها، فمهما يكشف قناعها غطت دميمتها بالكم. ما جردت عن صورة هيولة، إذ برهان على عدم تجرد الهيولة عن الصورة. إذ عند هذا، أي عند التجرد، لو جردت عن كافة الصور، إذ ليس مقصودنا أنها لا تتجرد عن صورة مع تلبسها بصورة أخرى، كلامنا عن الصورة المطلقة. إذ عند هذا ذات وضع هي، أي المادة، أولى. والمقصود بالوضع القبول للإشارة الحسية، أي قابلة للإشارة الحسية إليها بأنها ها هنا أو هناك. أولى أي ليست ذات وضع في أول، وهو كونها ذات وضع يلزم أن تكون بذاتها تحيزت. إذا فرضنا تجرد الصورة، التجرد الهيولة عن الصورة مع تحيزها، يلزم من ذلك أن تكون في حيز. إذا كانت في حيز لم تكن متجردة، لأن التحيز وصف الجسم أولا وبالذات، وصف الصورة الجسمية. إذ لا معنى لقبولها الإشارة بأنها هنا أو هناك إلا أنها في هذا الحيز أو ذلك الحيز، والمفروض تجردها عن الجسمية فكانت متحيزة بالذات. وهذا خلف، خلف كون التحيز بالذات للصورة، كأنه قال فكانت متحيزة بالذات لكنها ليست كذلك، وهذا خلف. كما قلنا وذا محال. وعلى الثاني وهو عدم كونها ذات وضع حين التجرد، اكتست حين اكتست بصورة، إذا فرضنا أن الهيولة وجدت مجردة عن الصورة وليس لها وضع، فإما أن تكون قابلة للصورة أو لا تكون قابلة للصورة، الثاني خلف، لأن المادة عين القوة والقبول، والأول وهو أن تكون قابلة للصورة، فإما أن تكون قابلة لكل الصور وهذا محال لأن الصور لا تجتمع دفعة، وإما أن تكون قابلة لصورة بعينها دون أخرى، فنسأل عن المعين. اكتست حين اكتست، إذ لا يكون اكتساؤها بالصور محالا، يعني لا معنى للقول بأنها إذا وجدت مجردة لا تكون قابلة لصورة، لأن ذلك خلف كونها استعدادا وقوة وقبولا. وإلا لم يكن هيولة، حيث لا معنى للهيولة إلا الجوهر القابل للصور، حين اكتست اكتست بصورة، متعلق باكتست الأولى، اكتست بصورة تعين، أي بصورة معينة، إذ لا يمكن اكتساؤها بكل الصور دفعة، ومع تجرد للهيولة كما هو المفروض، فما المعين؟ حاصل هذا البرهان أن المادة إن وجدت بمعزل عن الصورة، إما أن يكون لها مكان بحيث يشار إليها فيه، أو لا يكون لها مكان، تكون مجردة. فإن كان لها مكان سألنا عن وجه اتصافها بالمكان، مع أن الاتصاف بالمكان للجسم للصورة لا للمادة، فيلزم الخلف من هذه الجهة. وإن لم يكن لها مكان بل كانت موجودة فعلا بنحو التجرد، فإما أن تكون قابلة لكل الصور أو لا تكون قابلة لشيء من الصور، أو تكون قابلة لبعض دون بعض. أما الأول فهو محال لأن الصور متنافية، وأما الثاني فهو خلف كونها استعدادا وقوة، وأما الثالث وهو أن تكون قابلة لصورة دون صورة، ولو كان هذا بمعنى قبول الجميع بنحو التبادل، يلزم من ذلك محذور وهو لزوم الترجيح بلا مرجح، لأنها إن كانت قابلة لهذا دون هذا، بحيث كان القبول لهذه الصورة دون هذه الصورة، يلزم الترجيح بلا مرجح، إذ نسبة المادة إلى جميع الصور واحدة، وإن كان القبول لجميع الصور لكن الوقوع لبعض الصور أيضا يلزم الترجيح بلا مرجح. إذن هنا أكثر من شق، الشق الأول أن تكون قابلة لكل الصور ومحلا لكل الصور دفعة واحدة، وهذا مستحيل. الشق الثاني أن لا تكون قابلة لشيء من الصور أصلا، وهذا مستحيل. الشق الثالث أن تكون قابلة لكل الصور ومحل بعض الصور، بحيث يكون القبول للجميع والوقوع للبعض، هذا ترجيح بلا مرجح. الشق الرابع أن تكون محلا لبعض الصور والوقوع لبعض الصور لأن القبول لبعض الصور، هذا أيضا ترجيح بلا مرجح. وإذا بطلت هذه الشقوق ولا خامس لها، يكون الملزوم باطل وهو تجردها عن الصورة. وبذلك يتبين أن العبارة فيها مقدمات مطوية، وهي وضوح بطلان بعض الشقوق لتساوي نسبة القابل وهو نفس الهيولة والفاعل إلى جميع الصور، وهذا بخلاف ما إذا كانت متصورة بصورة. إن قلت ننقل الإشكال ونرده عليكم، لأنكم مع إقراركم بأن المادة تقبل جميع الصور مع ذلك تعينون الوقوع لبعض الصور، فما يكون مرجحا هنا نقول به هنا. الجواب أننا إنما نخصص الوقوع ببعض الصور باعتبار تخصص الاستعداد لصورة دون صورة، وذلك لأن المخصص في المقام هو المادة التي تكون في الصورة الخاصة لا المادة بذاتها، إذ المادة بحسب دعوانا لا توجد في الخارج من دون صورة، فيكون استعدادها دائما مخصصا. صحيح هي في مرتبة ذاتها قابلة للجميع، لكن هي في مرتبة ذاتها لا وجود لها، وإنما توجد بتبع الصورة، فيكون قبولها متخصصا بالصورة التي عرضت عليها، فيكون استعدادها خاصة. إذن مادة العالم الطبيعي وإن كانت قابلة لوجود الإنسان قبل خلق آدم عليه السلام، إلا أن هذه المادة لم تكن كافية في خلق الإنسان، لأنها كانت متخصصة بصورة منافية لوجود الإنسان. لذلك نقول أن الاستعداد يكون وحده لا يكفي، معينة تتم بها العلة. وقد نبضتها ولبست فخرة، فإن الصورة السابقة معينة ومخصصة بالصورة الأولى بالصورة اللاحقة. وإلى هذا أشرنا بقوله فهذه أي الأولى بالصور السوابق منشأ الاختلاف في الصور اللواحق، بمعنى أن هذا الاختلاف الذي نشاهده في هذا العالم في الصور والأعراض والحركات والأزمنة وكذا، ناشئ من اختلاف المادة المتصورة بالصور المختلفة. فكأن كل صورة سابقة تعد المادة لقبول الصورة اللاحقة، فينفتح باب الخير، لأن القبول يكون صحيح تام والفاعل يده عام. وهكذا في السوابق على السوابق على سبيل التسلسل التعاقبي المجوز عندهم، نقول الذي خصص المادة لهذه الصورة الصورة السابقة، فإذا نقلنا الكلام إلى الصورة السابقة قلنا الذي خصصها الصورة السابقة عليها، وهكذا تكون كل صورة لاحقة معدة بالصورة السابقة. وفي البيت إشارة إلى أن إسنادهم الاختلاف العددي إلى المادة، حيث يقولون مثلا أن المادة في هذا الجسم مستعدة للصورة الخاصة، والمادة في ذلك الجسم مستعدة فيه لصورة أخرى، هذا بلحاظ قيام المادة بالصور المختلفة. إنما يراد به الإسناد إلى المادة المجسمة المصورة. مثلا نقول مثلا الإنسان الذي يدرس في الحوزة مراهق للاجتهاد، لكن الإنسان الذي لا يدرس في الحوزة ليس مراهقا للاجتهاد. فإذا قلنا بأن المادة في الإنسان الحوزوي مستعدة للاجتهاد دون المادة في الإنسان غير الحوزوي، فهذا بلحاظ اختلاف محل ما قامت به المادة، فمادة الإنسان الحوزوي قائمة بصورته، ومادة الإنسان غير الحوزوي قائمة بصورة أخرى. وحيث إن الصورة لها مدخلية في إعداد المادة، بمعنى أن المادة إنما تستعد لما يتلاءم مع صورتها لا لما يتنافى مع صورتها، والمقصود بالتلاءم التلاءم من جهة ما، بحيث لا يورد علينا الإشكال بأن هذا يتنافى مع استعداد مادة القائم للقعود أو مادة القاعد للقيام حيث بينهما تناف. نقصد بذلك أن المادة لا تكون مرجحة لقبول صورة دون صورة، بل الذي يرجح قبول الصورة دون الصورة المعينة هو نفس الصورة القائمة، المادة ليس لها إلا القبول. ومن الواضح أن الترجيح أقرب إلى جهة الفعل منه إلى جهة القبول. فإذن المادة تقبل كل الصور، لكن الذي يرجح هذه الصورة دون تلك نفس الصورة الموجودة. فإذا كانت المادة مثلا قريبة من التلفظ والنطق باعتبار قرب صورتها، كما لو كانت قائمة بجسم الطفل الذي له من العمر سنتان، كان حصول النطق معلولا لأمرين: معلول لتمام قوة القبول، وهذا راجع إلى المادة، ومعلول لوجود المرجح، وهذا راجع إلى الصورة. قال: فإن الهيولى في عالم العناصر واحدة بالشخص عندهم، فالمستعد وإن كان هو الهيولى إلا أن ما به الاستعداد أي الشرط والصورة السابقة، فتلاحق الاستعدادات غير المتناهية بالهيولى باعتبار الصور المتعاقبة، أي أن الاستعدادات المتعاقبة المتتالية في هذه المادة إنما هو من جهة الصور وتعاقبها. طبعا كأن معنى الاستعداد يتحصل من ملاحظة كلا الأمرين، مطلق القوة والترجيح للمقبول، وإن شئت قلت. طبعا هذا المبحث لو يعاد قراءة مبحث الإمكان الاستعدادي على ضوء ما يذكر في المقام يتضح للإنسان القارئ المطلب بشكل أفضل. عندما نتكلم عن وجود الحادث في قولهم كل حادث مسبوق بمادة ومدة، فسنجد أن هذا الحادث عبارة عن أمر مركب لا محالة، إذ لو كان بسيطا لم يتخلف عن علته. فالحادث مسبوق بالمادة لأنه يعني ببرهان حدوثه نستكشف أن له مادة تحمل قوة استعداده، وذلك لأن تخلفه عن العلة الفاعلية يعني أن العلة وحدها ليست كافية لصدوره، فلا بد من فرض أمر آخر. ولا يعقل أن يكون هذا الآخر هو القبول، أو أي الجوهر الذي هو عين القبول، لا يعقل. مثلا إذا لم تكن بيضة الدجاجة محتاجة إلا إلى الفاعل والقابل، فما هو سر حدوثها؟ وحدوثها يعني مسبوقيتها بالعدم. فهذه البيضة إذا لم تكن محتاجة إلا إلى الفاعل من جهة والقابل من جهة، وفرضنا أن الفاعل تام الفاعلية وهو واجب الوجود، والقابل تام القابلية وهو ذات المادة، فما الذي أخر وجودها؟ إذن لا يمكن أن تكون المادة وحدها قابلة، زين؟ لا بد من أمر آخر، ذلك الأمر هو الشرط، هو العلة المعدة، وهو وجود دجاجة قبلها مثلا. وهنا إشكال أنه كيف تكون الدجاجة مسبوقة بالبيضة والبيضة مسبوقة بالدجاجة، وهذا مستحيل لأنه دور، لا، هذه البيضة مسبوقة بهذه الدجاجة، وهذه الدجاجة مسبوقة ببيضة أخرى، وهذا تسلسل تعاقبي جائز عندنا، وهذا ما يشير إليه السبزوات. وعليه فنقول أن مدخلية الصورة السابقة وهي الدجاجة لوجود هذه البيضة إنما هو مدخلية الشرط، على نحو مدخلية الشرط في المشروط. ما هو الشرط في المقام وما هي فائدته؟ الشرط هو الصورة، فائدته ترجيح المادة لقبول هذه الصورة بالخصوص، وذلك لأن المادة في نفسها قابلة لكل الصور، لكن الصور في نفسها لا تجتمع، فلا بد لها من مرجح يرجح وجود بعضها على بعض. الذي يرجح وجود هذه الصورة على هذه الصورة والصورة السابقة، فكأن الصورة مع أنها شرط يكون لها مدخلية في الاستعداد. هذا الاستعداد هو عبارة عن الاستعداد الخاص الذي تكون نسبته إلى الاستعداد المطلق نسبة المتعين إلى المبهم، فكأن الصورة تكون متممة لقبول المادة باعتبار أن قبول المادة وحدها لم يكن كافيا في صدور المعلول، إلا إذا اقترنت المادة بالصورة السابقة فيكون للصورة نوع إعداد. هذا الإعداد في الواقع هو عبارة عن شرطية الصورة لقبول المادة للصورة الخاصة. فإذا لا مدخلية للصورة في القبول، لكنها مدخلية في الترجيح، وترجيحها باعتبار أن الصورة إذا حلت في المادة ضيقت دائرة القبول، بحيث لا تكون المادة قابلة لكل صورة، بل تكون قابلة للصورة التي يكون لها ارتباط بالصورة السابقة. ولو كان هذا الارتباط بنحو الارتباط بين القيام والقعود، وهما ضدان أو متنافيان، هذا المقدار كاف أيضا في الترجيح. إذن كأن دور الصورة هو عبارة عن نفي قبول المادة لسائر الصور إلا هذه الصورة، وهذا نوع من التتميم للقابلية. لذلك يقال عن المادة المتصورة لأنها مادة ثانية. فإذن في الواقع الصورة ليس لها مدخلية في أصل القبول، وإنما يكون تأثيرها من جهة تقييد القبول بتوجيهه نحو صورة خاصة دون كل الصور. قال: فإذا انضم إلى هذا القابل غير المتناهي في الانفعال جود الفاعل غير المتناهي في الفعل، استمر نزول البركات وانفتحت أبواب الخيرات إلى غير النهاية. غرر في أن كل من الهيولة والصورة محتاجة إلى الأخرى بوجه غير دائر، يأتي إن شاء الله تعالى بعد العشرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.